www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. صدق الله العلي العظيم. أظل علينا شهر الله العظيم المبارك، وهو شهر رجب الأصب الذي يصب الله فيه الرحمة على عباده، والأصم الذي لا يعادله أي شهر من شهور السنة في الفضل والكرامة عند الله تبارك وتعالى. وبهذه المناسبة نستعرض موضوعا بالغ الأهمية، وهذا الموضوع هو أن إحدى الآفات المستعصية في طبيعة الإنسان هي آفة الكسل، التثاقل، التقاعس، التواني وما إلى ذلك من الكلمات. هذه الحالة من الحالات المترسخة القابعة في طبيعة الإنسان. طبيعة الإنسان باعتبار ميلها إلى الماديات وقوة الماديات والشهوات في النفس لا تطاوع الروح المعنوية في الإنسان، حتى إذا كان الإنسان مؤمنا متدينا مذعنا بالثواب والعقاب ومذعنا بالآخرة وبالمعاد. وهذه الآية تخاطب الذين آمنوا، الذين يذعنون بالإيمان، يذعنون بالثواب والعقاب، تخاطب هذه الطائفة من الناس بخطاب يشبه التعريض، فيه شيء من التعريض. يقول تبارك وتعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. هذا التعريض بالنسبة إلى الطائفة المؤمنة الملتزمة ينبئ عن شدة هذه الحالة في النفس، حالة التباطؤ، التكاسل، التثاقل في الأمور. هذه الآية تعبيرها في مختلف كلماتها تعبير شديد. أولا الاستفهام من الله تبارك وتعالى بهذه الكلمة، ما لكم؟ يعني إيش فيكم؟ ما هو الذي بكم؟ لاحظوا العبارة، استفهام، والاستفهام ليس حقيقيا على الله تبارك وتعالى، لأن الاستفهام موضوع للجهل، والجهل منزه عنه الله تبارك وتعالى. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله؟ النافر، النافر حقيقة تطلق على تحمل العناء والشدة في الأمر. في مجمع البحرين يقول النافر الفزع إلى أمر، والفزع يعني الاهتمام بقضية ربما تتضمن هذه القضية معنى الشدة والمشقة والعناء. ولذا يطلق النافر على الجهاد، الخروج في سبيل الله للجهاد. وكذا تطلق هذه الكلمة على التغرب عن الأوطان لطلب العلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. الجهاد والتغرب عن الأوطان يطلق عليه هذه الكلمة، تطلق باعتبار أنهما يتضمنان شيء من المشقة والصعوبة. هذه المشقة وهذه الصعوبة يجدها الإنسان في كثير من الطاعات والعبادات التي يؤمر بها في الحياة، خاصة في هذه المناسبات، مثل مناسبة شهر رجب، وهي مناسبة عظيمة كما ورد في الروايات أنها لا يعلم فضلها إلا الله تبارك وتعالى. الروايات الواردة في فضل هذا الشهر، والواردة في فضل عبادات هذا الشهر وطاعات هذا الشهر، كثيرة جدا ومتواترة. والذي يلاحظها يجد أنها ثقيلة، يجد أنها تتضمن العناء والصعوبة، عبادات استثنائية متعبة، ولكن هناك تعبير شديد من القرآن الذي يقول اثاقلتم إلى الأرض، الاستثقال، التكاسل. هذه الحالة بالنسبة إلى أمور الآخرة حالة تستدعي شيء من التوبيخ، فيقول تبارك وتعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ذم هذه الصفة وهذه الحالة في الإنسان بهذه النقاط المتعددة في القرآن، والتي من جملتها كلمة قيل لكم. الله تبارك وتعالى لا يذكر القائل وهو رسول الله صلى الله عليه وآله. وعدم ذكر اسم وخصوصيات الآمر بالنفر إشارة إلى أهمية هذه القضية. هذه القضية النفر في سبيل الله، تحمل العناء في القيام بالطاعات، ليس مهما أنه يصدر من من؟ من أي إنسان؟ من أي قائل؟ هذا فعل مجهول، قيل لكم. يجب على الإنسان أن لا يستثقل هذه الحالة، يحاول أن يبتعد عن حالة الكسل، بالخصوص في الأمور المعنوية التي عادة ما تستجلب الكسل. الماديات باعتبار أن آثارها فوري، الإنسان كلما فعل من عمل يستجلب به الخير يجد الخير به فورا، ولكن الطاعات والعبادات، الصلاة والصوم، الدعاء والذكر، الإنسان لا يجد أثره وخيره فورا وفي ساعته. هذه الحالة تزيد في حالة التقاعس، في حالة التثاقل. هناك وعد من الله تبارك وتعالى أن يعطي الإنسان هذا الأجر، هذا الوعد يزيد في حالة التثاقل، لا يجد الإنسان أثره فورا، يتعب ويهلك نفسه من دون أن يجد أثرا واحدا بينا أو أثرا ماديا. ولكن يكفي في علاج هذه الحالة القابعة في نفوس الناس حتى في نفوس المؤمنين هذا التأكيد الشديد في القرآن، الذي يبلغ عن 7 كلمات حادة. خطاب للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، رأسا باستفهام غريب، ما لكم؟ إذا قيل، كلمة قيل، اثاقلتم صيغة تدل على الاستمرار، يعني المؤمنين هذه الحالة فيهم حالة مستمرة، حالة دائمة. منو؟ المؤمنين، ليس غير المؤمنين، لا، بل هم المؤمنون. تستمر فيهم هذه الحالة في جميع العبادات والطاعات، ولكن يجب على الإنسان أن يعالج هذه الصفة في نفسه، صفة طبيعية في النفس، صفة تنشعب من الحالات الحيوانية للإنسان، ولكن لها علاج، لها علاج، وعلاجها بالخصوص في هذه المناسبات أمر مهم بالغ الأهمية. ولذا ورد عن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه في دعائه المعروف بمكارم الأخلاق يقول: اللهم لا تبتليني بالكسل في عبادتك. الإمام يستمد من الله في كفاية هذا الشر، في أن يتخلص من هذه الصفة المستعصية، يتوسل بالله: إلهي أنت أمددني وامسكني حتى لا أبتلي بالكسل في العبادة. هذا الحقل، حقل العبادة اللي أشد الآفات فيه حالة التثاقل، حالة الضعف، التواني. النفس لا تطاوع الإنسان، الروح الإيمانية تأمر الإنسان، تزجر الإنسان. الإنسان المؤمن لما تمر عليه هذه المناسبات يحس في نفسه، يحس هناك شيء من الدافع نحو القيام بهذه الأعمال، ولكن النفس لا تطاوع. هذه الحالة تخون الإنسان، تبعد الإنسان عن القيام بهذه الآثار العظيمة الوقتية. وليس عجيبا أن الإنسان إذا لاحظ الأدعية المأثورة المذخورة في هذا الشهر يجد دعاء للإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، وهذه الكلمة وهذه الجملة في هذا الدعاء يستدعي شيئا من التأمل. يقول صلوات الله عليه في هذا الدعاء المذخور من أدعية رجب، أدعية هذا الشهر، يقول صلوات الله عليه: وقد علمت أن أفضل الزاد إليك، إلى الله تبارك وتعالى، عزم إرادة أقدمك فيها في الطاعات. لاحظوا العبارة: أفضل الزاد الذي يضعه الإنسان في صحيفة أعماله، أفضل الزاد هو عزم الإرادة، تقوية الهمة، تقوية النفس وهمتها على القيام بالطاعات. هذه الهمة وهذه الإرادة وهذا العزم أهم من نفس العبادة، هذا أفضل شيء يضعه الإنسان، أفضل زاد يتقدم به الإنسان ليوم القيامة. عزم إرادة أقدمك، لاحظوا الكلمة، الإنسان يقدم الرب على الأمور التافهة في الدنيا، عبارة شديدة. إذا لم يفعل ذلك فما هو الأمر؟ الأمر تقديم راحة زائلة بالية على الله وعلى عبادته. هذا وارد في أدعية رجب. في هذه المناسبات أهمية تربية النفس على عدم استثقال العبادة يبرز في هذه المناسبات، الأهمية تبرز في هذه المناسبات. وهناك طريقة لهذه التربية، هذه الطريقة يمكن أن تستوحى من الروايات المتعددة في مجال تربية النفس تجاه الكسل. في الأحاديث الصحيحة المروية بعضها في الكافي أن هناك جنود للعقل وجنود للجهل، والكسل من جنود الجهل، يعني من أسباب الجهل. لماذا الإنسان يكسل ويستثقل في العبادة؟ السبب الرئيسي في هذه الحالة الجهل، كما ورد في الرواية الصحيحة في الكافي وفي غير الكافي، تعود هذه الرواية جنود الجهل وجنود العاقل، جنود العقل النشاط ويقابله الكسل. هذا نص الحديث فهو من جنود الجهل. علاج الجهل بأمرين: علاج هذا النوع من الجهل باستحضارين، هما من مصاديق إحضار الموضوع في النفس، وهو نوع من أنواع العلم. نحن المؤمنين نعتقد ونذعن، ولكن هذا الإذعان لا يفيد، فالحالة النفسية تغلب هذا الإذعان، فيجب استحضار أمرين. ربما هذين الأمرين يكونان العلاج الشافي لعلاج هذه الحالة وهذه الصفة المذمومة السلبية في النفس. الاستحضار الأول: استحضار هذه الحالة أن ذرة ذرة من العبادات، لحظة لحظة من الطاعات، كلمة كلمة من الأدعية والأذكار التي يقوم بها الإنسان، هذه اللحظات والكلمات محفوظة في عين الله تبارك وتعالى. استحضار هذه القضية: الله تبارك وتعالى يقول: لا يعزب عن ربك من مثقال ذرة. استحضار هذه القضية: لا يضيع عن عين الله تبارك وتعالى جملة واحدة ولا كلمة واحدة، هذه محفوظة في عين الله. كلمة واحدة: سبحان الله، أستغفر الله، التي يقولها الإنسان لا تضيع ولو كانت ذرة صغيرة، فهي بعين الله، والله شاهد على ما نفعل، وهو ناظر بذرة ذرة من تلك الطاعات، على ذرة ذرة من تلك العبادات. استحضار هذه الحالة تولد شيء من الهمة، وتكرار الاستحضار يقوي هذه الهمة. ملاحظة الروايات التي تبين هذه النقطة: نقطة تلقين النفس، توجيه النفس على أنها محفوظة في عند الله، عند الله وفي عين الله. هناك رواية يرويها أحد كبار العلماء، أنا وجدت هذه الرواية، عثرت عليها في كتاب لأحد كبار العلماء الفشاركي، العلامة الفشاركي، أحد أعاظم الفقهاء والأصوليين، وقد مات قبل أكثر من 100 عام، رجل كان يعيش في قبل 100 عام، أكثر من 100 عام. يروي العلامة الفشاركي في كتابه المسمى بعنوان الكلام، هذا الكتاب يشرح بعض الأدعية المختصرة لشهر رمضان، يروي هذا الحديث، يقول: روي أن يوسف على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان ذات يوم جالس في قصره بعد أن استولى ومنح ذلك الحكم والملك العظيم، كان جالسا في قصره وعنده جبرائيل عليه السلام، فمر من جوار القصر شاب رث الثياب، وصخ شاب ولكن عليه آثار الفقر بادية، فقال له جبرائيل، قال ليوسف عليه السلام: هل تعرف هذا الشاب؟ نظر إليه قال: لا، لا أعرفه. قال له جبرائيل: يا يوسف، إنه هذا الشاب هو ذلك الصبي الذي شهد لك بالبراءة عند عزيز مصر في تلك الشدة التي كنت متهما وشهد لك بالبراءة، شهادة ذلك الطفل التي يحكيها القرآن الكريم، يقول إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. هذه الشهادة التي يحكيها القرآن صدرت من هذا الشاب عندما كان طفلا في ذلك المكان. فتعجب يوسف وأمر أن يجلب إليه هذا الشاب، فجاءوا به، فأمر أن ينظف، يريد أن يجازيه، أمر أن يخلع عليه الثياب الفاخرة، وأعطاه عطايا عظيمة، وقرر له راتبا شهريا إلى آخر حياته، وأشياء أخرى جزاء لهذه الشهادة. فتبسم جبرائيل فقال له يوسف: لماذا تتبسم يا جبرائيل؟ قال، لاحظوا هذه الكلمة من جبرائيل، الفاتة دقيقة، قال: يا يوسف، إنك عبد من عبيد الله لأجل شهادة حق واحدة من هذا الطفل الذي أصبح شابا، عوضت عليه هذا الإحسان الكبير، فما بالك كيف يصنع الله وهو أكرم الأكرمين بعبد شهد بتوحيده آلاف المرات في طيلة حياته؟ هذه الفاتة. الإنسان يستحضر هذا الأمر، نحن نعتقد، لا نشكك، بلا شك نعتقد بالقيامة بالثواب والعقاب، ولكن استحضار هذه الحالة تقوي الهمة على العبادات مهما كانت صعبة، مهما كانت متعبة، تقوي. هذا الاستحضار الأول. الاستحضار الثاني استحضار ما فات، الذي فات من يدنا، مؤثر جدا في تقوية النفس على ما يأتي. الآن مضى تقريبا 3 أيام من هذا الشهر، مضى بسهولة، مضت الأيام 3 وسيمضي 30 يوما بسهولة، يمضي. من أصابه الحرمان في هذه الأيام 3 فليستحضر هذا الحرمان العظيم، يستحضر في نفسه. الليلة الماضية كانت ليلة الرغائب، ليلة الثواب والفضل العظيم من الله، الليلة الاستثنائية في السنة، ليلة الرغائب، التي من جملة أعمالها صلاة واحدة ولو كانت صعبة، إلا أنه يقول النبي صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده، ما من عبد أو أمة يصلي هذه الصلاة، فاتتنا هذه الصلاة، فات وقتها، ولكن استحضار هذا الأجر، لاحظوا، ما من عبد أو أمة يصلي هذه الصلاة إلا وغفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر وعدد الرمال وثقل الجبال، ووزن الجبال وورق الأشجار، وشفع يوم القيامة في 700 من أهل بيته. 700 يكون شافعا. في الرواية النبي يقول شفع في 700 من أهل بيته ممن قد استوجب النار يشفعهم يوم القيامة. راح هذا الأجر، انتهى. الذي قام بهذه الصلاة التعب زال عنه، ولكن الأجر باقي. والذي حرم هذه النعمة العظيمة لأجل 3/4 ساعة، نصف ساعة تعب قيام، فليستحضر هذا الحرمان أنه فاته هذا الخير إلى يوم القيامة، لا يتمكن أن يستعيده إلى يوم القيامة. خلاص، هذا الفوت، هذا الاستحضار يولد الهمة في الإنسان. وقد بقي من شهر رجب الكثير، فالإنسان يستدرك الباقي ولا يتمكن أن يستدرك الماضي، راح. فد واحد من كبار الخطباء في يوم من الأيام قبل سنوات، أكثر من 20 سنة، خطيب كبير لامع، استقرض مالا كبيرا لشراء بيت. المال اللي الإنسان يريد يشتري به بيت لنفسه، هذا مال كبير لازم يكون. استقرض مالا ضخما لشراء بيت لنفسه وأهله وعياله، واصطحب معه هذا المال، جاء وركب سيارة أجرة. عندما وصل المقصد انشغل باله ونسي المال في تلك السيارة، ونزل ولم يتذكر حتى قضي أوانه، الوقت راح، السيارة مشى، وهذا المال راح، وإلى يومنا هذا جاي يروح، راح. كم تؤلم هذه الحادثة. الإنسان مال ضخم يستقرضه مو إله، يروح من إيده لأجل لحظة من الإهمال والإغفال، مع أن المال ليس إلا متاع الحياة الدنيا. والله تبارك وتعالى يقول في هذه الآية التي تلوناها: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. كم تؤلم هذه الحالة وهي حالة مادية لا قيمة لها، زائلة، ليست أثرها إلا أيام. وقد ورد في الحديث الذي يبين الفرق بين نعيم الدنيا وخيراتها مع نعيم الآخرة، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ما نعمة الدنيا في الآخرة إلا كمن يدخل يده أو إصبعه في اليم في البحر ثم يخرجها الإصبع فلينظر بماذا تحمل من ماء البحر. كم من الرطوبة هذه الإصبع تحملها من ماء البحر. هذه نسبة نعيم الدنيا والآخرة. هذه القضية تؤلم الإنسان وهي قضية مادية لا قيمة لها. تفويت الآخرة وثواب الآخرة لا تؤلم. استحضار هذه الحالة، تلقين النفس بهذه القضية، مؤثر جدا في توليد الهمة والطاقة والإرادة والعزم على هذه العبادات التي تدعي شيئا من الصعوبة والتي ينتهي وقتها ويبقى أثرها، العناء يذهب والأجر يبقى. من جملة أفضل الأعمال في هذا الشهر، شهر رجب، العمرة الرجبية. في الحديث العمرة في كل شهر فضيلة، وفي شهر رجب أفضل، في الأحاديث المتعددة أفضل الشهور بالنسبة إلى العمرة عمرة رجب، وأفضل من عمرة رجب زيارة سيدنا ومولانا الإمام ثامن الحجج علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه. في الحديث إنها تعدل 1000 حجة و1000 عمرة، زيارة مخصوصة، زيارة رجبية. من جملة أعمال هذا الشهر الاستغفار. في الحديث شهر رجب شهر الاستغفار، راجعوا ثواب الاستغفار في هذا الشهر. من جملة أعمال هذا الشهر الصيام. الصوم له ذكر كثير في خصوص هذا الشهر، تأكيد شديد. أذكر روايتين في هذا الباب إشارة لهذا الثواب، لعل يحصل في الإنسان حافزا أن يصوم ولو يوما واحدا من هذا الشهر. في الحديث عن علي بن سالم عن أبيه قال: دخلت على الصادق جعفر بن محمد عليه الصلاة والسلام في رجب وقد بقيت أيام، فلما نظر إلي قال لي: يا سالم، الإمام صلوات الله عليه يقول: يا سالم، هل صمت في هذا الشهر شيئا؟ قلت: لا والله يا ابن رسول الله. قال لي: لقد فاتك من الثواب ما لا يعلم مبلغه إلا الله عز وجل. إن هذا الشهر، الإمام يقول، قد فضله الله وعظم حرمته وأوجب للصائمين فيه كرامته. قال سالم يقول: قلت له: يا ابن رسول الله، فإن صمت ما بقي شيئا، باقي فت كم يوم، إذا صمت ما بقي شيئا هل أنال فوزا ببعض ثواب الصائمين؟ فقال: يا سالم، من صام يوما من آخر هذا الشهر كان ذلك أمانا له من شدة سكرات الموت والعياذ بالله، وأمانا له من هول المطلع وعذاب القبر. ومن صام يومين من آخر هذا الشهر كان له بذلك جواز على الصراط، ومن صام 3 أيام من آخر هذا الشهر أمن يوم الفزع الأكبر، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، القرآن يقول، أمن يوم الفزع الأكبر من أهواله وشدائده، وأعطي براءة من النار. وفي حديث آخر عن الحضرمي قال: سمعت جعفر بن محمد ابن علي الصادق صلوات الله عليه يقول: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: أين الرجبيون؟ فيقوم أناس يضيء وجوههم لأهل الجمع، أهل المحشر، على رؤوسهم تيجان الملك مكللة بالدر والياقوت، مع كل واحد منهم 1000 ملك، عن يمينه وألف ملك عن يساره يقولون هنيئا لك كرامة الله عز وجل يا عبد الله. فيأتي النداء من الله تبارك وتعالى من عند الله جل جلاله: عبادي وإمائي وعزتي وجلالي، لأكرمن مثواكم ولأجزلن عطاياكم ولأوتينكم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إنكم، هذا نداء الله، إنكم تطوعتم بالصوم لي في شهر عظمت حرمته وأوجبت حقه. ثم يقول: ملائكتي أدخلوا عبادي وإمائي الجنة. ثم قال جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله عليه: هذا الأجر لمن صام من رجب شيئا ولو يوما واحدا، هذا الأجر العظيم، بل أكثر من ذلك مما لا يحصيه إلا الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى بحق هذا الشهر الفضيل وبحق هذه الأيام العظيمة أن يوفقنا للقيام بطاعات هذا الشهر وعبادات هذه الأيام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.